السكك والطاقة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لم يتم بعد تحديد الموعد الدقيق بشأن الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية الأمريكية، ويتم متابعة مقترح عمان لعقد المفاوضات بداية الأسبوع المقبل. وأشار بقائي إلى أن عمان هي من ستحدد الموعد الدقيق لانعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ومكانها. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف قد أعلن أن الولايات المتحدة تسعى لعقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنها تسير بشكل إيجابي. نفذ العدوان الأمريكي الإسرائيلي سلسلة غارة مكثفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح 10 أشخاص. وتركز القصف على مطار صنعاء الدولي بسلسلة من الغارات، مما ألحق ضررا به، كما طالت الغارات ميناء الحديدة ومحطتي الكهرباء في ذهبان وصنعاء في استهداف مباشر لمقومات حياة المدنيين العزل في اليمن. حول تفاصيل العدوان الصهيوني الجديد على ميناء الحديدة نستمع إلى التقرير التالي.
في لحظات تدل على حجم الإرهاب الإسرائيلي، تحول رصيف 1 و5 و7 إلى رماد، وعدد من المباني والمستودعات اختلطت بدوي الانفجارات المتواصلة، مخلفة وراءها مشهدا مروعا لركام الحديد والنار. سقط شهيد وجرح آخرون من العمال حين شقت الصواريخ أجساد أرصفة الميناء النابض بالحياة.
الجميع يعلم عدد الضربات الذي تلقاها ميناء الحديدة، وبفضل من الله سبحانه وتعالى والتوجيهات من القيادة السياسية وقيادة المؤسسة، العمل جاري على قدم وساق، وهناك لجان مشكلة، فرق للكرينات، فرق للأرصفة، لا خوف إن شاء الله. هذا كله نتيجة الضربات الأليمة التي تلقاها العدو الصهيوني، فقام بالحقد والضرب على البنى التحتية والاقتصادية للبلاد.
وسط هذا المشهد القاتم لم يكن صوت الدمار هو الأعلى، بل كان صوت الصمود أقوى. رجال الميناء، عماله وحراسه، هرعوا لإطفاء النيران، لانتشال الجرحى، ولرفع ما تبقى من الدمار. لم يكن في الوجوه ذعر، بل تصميم وإرادة، وكأن كل رصيف يسقط يوقظ فيهم 1000 رصيف من العزم.
رسالتي لنتنياهو وترامب، نقول لهم أنتم كاذبون، أنتم تستهدفوا مصالح الشعب اليمني، أنا كسائق يمني، مواطن يمني، أنتم تستهدفوا مصالح الشعب اليمني، أنا يمني تستهدفوا مصالحنا، ولكن هذا كله وهو يعرف الشعب اليمني لن يثنيه، لن يثني هذا العمل كله، لن يثني عن يعني مسألة غزة.
بينما تسابق أبواق الإعلام الصهيوني الزمن لتبرير العدوان بذريعة أهداف عسكرية، كانت الصور من أرض الواقع تفضح كل الأكاذيب. لا صواريخ، لا مخازن أسلحة، بل أكياس قمح وحاويات دواء. لكن المجرم الإسرائيلي يشعر بنشوة وهمية في قصف ميناء أعزل، ونسي أن من يراهن على كسر الإرادة خاسر لا محالة.
أكد رئيس المجلس السياسي في اليمن أن رد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما، ولن يكون بمقدور العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله. وأضاف مهد المشاط من الآن وصاعدا على الصهاينة أن يلزموا الملاجئ أو يغادروا إلى أوطانهم، فلن يكون بمقدور حكومتهم الفاشلة حمايتهم بعد اليوم. وتابع المشاط بالقول: لن يثنينا أي عدوان أن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، لافتا إلى أنه لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن حتى وقف العدوان ورفع الحصار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستوقف ضرباتها الجوية ضد اليمن بعد تلقيها وعدا من اليمنيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، على حد قول ترامب. وأضاف ترامب أنه سيتم وقف الضربات على اليمن مقابل وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن أن الجيش تلقى تعليمات بوقف الضربات ضد اليمن، فيما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق مع اليمن يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمدرسة أبو همسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء وجرحي أكثر من 50 آخرين في حصيلة أولية. وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت يوم أمس مجزرة بقصف المدرسة ذاتها والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 22 شخصا وجرحي 52 آخرين حسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة. وأفادت وزارة الصحة في غزة أمس بوصول 48 شهيدا و 142 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة حتى عصر يوم أمس. اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة ترمسعية شمال رام الله وسط الضفة الغربية واعتدت على مواطنين واحتجزت بطاقة عدد من الصحفيين الذين حاولوا تغطية الاقتحام. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منازل وبنايات سكنية وسط مخيم نور الشمس شرق مدينة طول كرم، كما اقتحمت مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بعدة آليات وقوة راجلة. بدورهم أضرم عشرة المستوطنين النيران في مساحات زراعية واسعة بمنطقة شمال شرق مدينة رام الله، وقد اندلعت مواجهات لدى خروج الأهالي للتصدي للمستوطنين الذين وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم. استشهد مواطن جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في حي الجامعات في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وكانت مصادر محلية أفادت بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة اعتداءات مساء الاثنين. إلى العناوين. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن والمشاط يؤكد أن رد صنعاء سيكون مزلزلا ولن يتحمله العدو. الاحتلال يجدد قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مفعم بالأمل والبهجة، ونلتقي بكم أيها الأحبة اليوم في أجواء صباحية مميزة لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق نقدم لحضراتكم برنامج شعراء أهل المودة على مدى 20 دقيقة. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 9:33، بعد ذلك نقدم لكم درر البلاغة. نوافيكم بأحدث التطورات في نشر خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نشرة خبرية في الساعة 11 تماما. عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار. أيها الأحبة، في الساعة 11:55 نترككم للاستماع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:01. برنامج شرح الآيات في الساعة 12:10 وعلى مدى ربع ساعة. يأتيكم برنامج أسلمت لله في الساعة 12:28، يليه الكتاب الصوتي. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يدخل السرور في قلوبكم ويشيع البهجة في نفوسكم.
آملين أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا ما تنتفعون منه في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
مستمعينا الأحبة، الأشعار الولائية التي سنمر عليها خلال جولتنا هي للسيد حسن البغدادي، شاعر وخطيب وأديب، ولد في بغداد سنة 1881، ينتمي في نسبه للسيد جعفر المعروف بالطويل الذي يرجع إلى السيد محمد الحائري ابن الإمام الباقر والمدفون في واسط، وله قبر يزار.
نشأ السيد حسن في بغداد، ونشأ في ظل أجواء المنبر الحسيني، واستنشق منذ صغره النفحات الروحية، فقد كان والده خطيبا كبيرا، فاقتفى ابنه أثره ونهل منه ثقافته، وزاد عليها ما اكتسبه من قراءاته ومطالعته، حتى فاق مجايليه من الخطباء ثقافة وأسلوبا، وصار لمنبره صدى واسعا في المجتمع.
يقول أحد معاصريه ومن رواد منبره، وهو السيد جواد شبر في ترجمته مبسطا الحديث عن منهجه العلمي في الخطابة ومدى ثقافته الواسعة، وجهه أبوه للخطابة والخدمة الروحية من طريق المنبر الحسيني، وكان واسع الاطلاع ملما بالتاريخ العربي والإسلامي بل والتاريخ الأممي، وعقيدتي أنه بز أقرانه، فكان منبره من أغزر المنابر مادة. استمعت إليه أكثر من مرة فرأيته متثبتا كل التثبت فيما يقول، وكلامه كاللؤلؤ المنظوم، فإنه يذكر الآية الشريفة ثم يأتي بما يناسبها من الأحاديث النبوية والأقوال الحكيمة والشواهد الشعرية.
نعم أحبتنا الكرام، كان السيد حسن البغدادي يحفظ الكثير من شعر العرب، أما ديوان المهيار الديلمي فكاد أن يستظهره حفظا، ولم يقتصر النشاط الديني للسيد حسن على المنبر، بل دخل عالم التأليف من أوسع أبوابه، فألف ثروة علمية وأدبية، والتي من مؤلفاته الدر المنظوم في الحسين المظلوم، وهو مقتل الحسين وما يدور حول فاجعة الطف والشعر، وأيضا المطالب النفيسة وهي في تراجم عظماء الإسلام، وسفينة النجاة في الأئمة الهدى.
كذلك الدر النضيد في رثاء الشهيد يشتمل على مجموعة كبيرة من القصائد في الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا كنانة العلم وهو جمع للنوادر الأدبية والتاريخية، ومجموع كبير يجمع الشعر والنثر.
وقد شاء الله أن يكرمه ويعلي شأنه في حياته ومماته، فقد توفي ببغداد عام 1948 في مستشفى المجيدية، ونقل إلى كربلاء، وصادف نقله ليلة زيارة الأربعين حيث مواكب الزائرين من جميع العراق، فاشتركت جميع المواكب بتشييعه وشيعه ما لا يقل عن ربع مليون نسمة. كان أهل البصرة في طليعة المشيعين لأنه كان خطيبهم في شهر المحرم طوال 36 عاما.
بعد أن طيف بنعشه حول مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، نقل جثمانه إلى النجف الأشرف ودفن عند رأس الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قرب قبر الشاعر السيد حيدر الحلي رحمه الله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. الشاعر حسن البغدادي قال في رثاء الإمام الحسين عليه السلام:
لقد صبروا بذاك اليوم صبرا به ظفروا بجامحة النجاح، تأسوا في أبي الضيم من قد أقام الدين حي على الفلاح، ولما أندن المقدار منهم هووا ما بين مشتبك الرماح، وعاد ابن النبي هناك فردا يعالجها ابن معتلج البطاح.
جلى ليل القتام بحر وجه كأن جبينه فلق الصباح، ومذ نور الإله له تجلى وناداه فلبى بالرواح، بوادي الطف آنس نار قدس فخر مكلما دام الجراح، وبات معانقا سمر العوالي وبيض الهند في ليل الكفاح.
وعلى نسق قصيدة ابنة الشهيد حجر بن عدي رضوان الله عليه التي قالتها في رثائه، يقول شاعر حسن البغدادي:
وذبح السبط شابه ذبح حجر، وكل ذبحه إثم كبير، ولكن أين حجر من حسين؟ وهل ردت لمن معه صدور؟ وهل سلبوا إلى حجر نساء؟ وهل هتكت لنسوته خدور؟ وهل ذبحوا له طفلا صغيرا؟ ألا بأبي وبالطفل الصغير؟
وهل تركوه في الرمضى ثلاثا تريب الجسم يصهره الهجير؟ وهل حملوا له رأسا قطيعا كأن جبينه القمر المنير؟ وهل قادوا له مضنا عليلا على الأقتاب في غل يسير؟ وهل نكثوا له بالعود ثغرا؟ وهل سكبت بجانبه الخمور؟
أيها الأخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية. حول انعكاس الثقافة الواسعة التي كان الشاعر السيد حسن البغدادي يتمتع بها، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي لضيف البرنامج.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور حياكم الله، وتفضل، كيف برأيكم كيف انعكست الثقافة الواسعة التي كان الشاعر السيد حسن البغدادي يتمتع بها في مجال الخطابة والتاريخ واللغة والأدب على قصائده وأشعاره، طبعا لا سيما في مدح أو رثاء أهل البيت عليهم السلام، وبرأيكم هل أسهمت المعلومات التي كان يمتلكها في إغناء شعره ورفع مستواه الفني والمضموني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم مرة أخرى، والحديث يدور حول الأديب والشاعر والخطيب السيد حسن البغدادي ومدى انعكاس نزعته الخطابية البليغة في أشعاره، وخاصة أشعاره في أهل البيت والإمام الحسين عليه السلام. الحقيقة عندما نتحدث عن هذا الشاعر فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو فن الخطابة المنبرية والجزالة والفصاحة والبلاغة التي يتمتع بها الخطيب بجذب المستمعين والتأثير فيهم. هذا الشاعر والأديب نشأ تحت رعاية والده الخطيب سيد عباس، وهذا الأسلوب الخطابي انعكس على أشعاره بوضوح كما سنرى، فقد وجهه والده التوجيه الحسن واعتنى به وعلمه الخطابة المنبرية وغذاه الأدب حتى صارت له في الخطابة شهرة واسعة وعرف بأسلوبه الشيق. كان هذا الشاعر والأديب واسع الاطلاع، يعني كان يتمتع بثقافة واسعة تغذيه في خطبه وأشعاره، فكان واسع الاطلاع على التاريخ الإسلامي، وكان يحفظ الكثير من عيون الشعر العربي، وكان شاعرا جميل الأسلوب، وامتاز شعره كما ذكرنا بالرصانة والبلاغة والأسلوب الفخم والتأثر بطريقة الشعراء الأقدمين في نظم الأشعار من الناحيتين الشكلية والمضمونية، وله أشعار جميلة ورائعة في هذا المجال. كما قلنا كان يتمتع بثقافة أدبية وتاريخية غذته في نظم أشعاره وفي إلقاء خطبه حتى فاق المعاصرين له في الفترة التي عاش فيها، وهي أواخر القرن العاشر وبدايات القرن العشرين الميلادي. فاق معاصريه من الخطباء من ناحية الثقافة والأسلوب، وصار لمنبره صدى واسع في المجتمع، فعرف بأسلوبه الخاص في الخطابة الدينية حتى صارت له في فن الخطابة شهرة واسعة، وعرف بأسلوبه الشيق، وكان في نفس الوقت يعني كان متثبتا كل التثبت فيما يقول، يذكر الآية الشريفة ثم يأتي بما يناسبها من الأحاديث النبوية والأقوال الحكمية والشواهد الشعرية. قلنا أن الشاعر حسن البغدادي كان يتمتع بثروة أدبية وشعرية، وكان يحفظ الكثير من شعر العرب، وعلى سبيل المثال كان يحفظ ديوان مهيار الديلمي حتى كاد أن يستظهره، ونحن نرى انعكاس ذلك على قصائده التي جاءت جزيلة بليغة، ولم يقتصر نشاطه على المنبر والخطابة، بل دخل في عالم التأليف من أوسع أبوابه، فألف ثروة علمية وأدبية والكثير من الكتب التي ذكرها المترجمون له. يعني شاهد على أسلوب نظمه وفصاحته وبلاغته في هذا النظم وتأثره بالنزعة الخطابية. له قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام تدل على فصاحته وبلاغته الخطابية المنبرية في أشعاره. يقول في هذه القصيدة من جملة ما قاله: لعمري أبيك ما جزعي لركب أغذ على ذرى النيب الطلاح، ولكن للأولى جزر عطاشا بعرصة كربلا جزر الأضاحي، بيوم ليس أسوأ منه على فيه الفساد وعلى الصلاح، لقد صبروا بذاك اليوم صبرا به ظفروا بجامحة النجاح. يعني يقصد أهل البيت عليهم السلام أصحاب الإمام الحسين. يقول: بعد ذلك أتأسوا في أبي الضيم من قد أقام الدين حي على الفلاح، ولما أندن المقدار منهم هووا ما بين مشتبك الرماح.
نعم، شكرا. مستمعنا الكرام، كان معنا الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران، وشاكر حضورك معنا دكتور.
كل الشكر لكم على حسن الاستضافة، وفي أمان الله تعالى.
مستمعين الأكارم، المزيد من أشعار السيد حسن البغدادي في أهل البيت عليهم السلام سنستعرضها بعد الفاصل ضمن برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فابقوا معنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الشاعر السيد حسن البغدادي قال من قصيدة في رثاء عقيلة الطالبيين السيدة زينب بنت أمير المؤمنين عليها وعليه السلام: يا قلب زينب، ما لاقيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا، لو أن ما فيك من حزن ومن كمد في قلب أقوى جبال الأرض لانصدعا، يكفيك فخرا قلوب الناس كلهم تقطعت للذي لاقيته جزعا.
وقال من قصيدة أخرى في عبد الله الرضيع عليه السلام: وكل رضيع يغتذي در أمه ويرضع من ألبانها ثم يفطم، سوى أن عبد الله كان رضاعه دماه وغذته عن الدر أسهم، تبسم لما جاءه سهم حتفه وكل رضيع للحلوبة يبسم، تخيله ماء ليروي غيله ففاض عليه الغمر لكنه دم.
الأخوة والأخوات، وفي وصف نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال شاعرنا: نهج له كل الأنام قد غدت خرسا وأهدى للطريق الأعدلي، لم نجد أفصح منطقا منه سوى بلآلئ للمصحف الغط الجلي. هذا كلام قاله المولى العلي، وذا كلام قاله المولى علي.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على جميل متابعتكم لنا خلال جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض قصائد الشعراء على مر العصور في أهل البيت سلام الله عليهم، وتعبيرهم عن حبهم ومودتهم لهذا البيت الكريم الطاهر الذي طهره الله تطهيرا.
حتى نلتقيكم من جديد بإذن الله تعالى ضمن جولة أخرى، نستودعكم رعاية وحفظ الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية اقتبسناها لكم من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله عليه، وهي قصة صلاة العيد التي أمها الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام في مرو بطلب من المأمون العباسي. فهل تمت هذه الصلاة؟ وماذا عن موقف المأمون منها؟ تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. صلاة العيد. عندما انتصر المأمون بدهائه وتدبيره على أخيه الأمين، وأصبحت الخلافة الإسلامية تحت سيطرته ونفوذه، كتب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام يطلب منه الحضور في مرو، حيث كانت في ذلك الوقت جزءا من خراسان. فاعتذر الإمام الرضا عليه السلام بأعذار كثيرة، ولكن إصرار المأمون عليه ومكاتبته له أجبراه على الخروج من المدينة والتوجه إلى مرو، لعلمه أن المأمون لن يكف عن دعوته. ولما حط الإمام رحاله في مرو، عرض عليه المأمون العباسي أمر الخلافة فأبى، لأنه كان يعلم بنوايا المأمون. وجرت بين الطرفين في هذا الموضوع مخاطبات كثيرة استمرت زهاء شهرين، إصرار من قبل المأمون وامتناع من قبل الإمام الرضا عليه السلام. وعندما وجد المأمون أن لا سبيل له إلى ذلك، عرض على الإمام ولاية العهد، فأجابه الإمام إلى ذلك قائلا: إني أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضي ولا أغير شيئا فيما هو قائم، وتعفيني من ذلك كله. فأجابه المأمون إلى كل شروطه، كما أنه دعا الناس إلى الدخول في بيعة الإمام الرضا عليه السلام، وكتب بذلك إلى البلدان، وضربت الدراهم والدنانير باسمه عليه السلام، وخطب له على المنابر. وما إن حل عيد الفطر حتى بعث المأمون إلى الإمام الرضا عليه السلام يطلب منه أن يصلي صلاة العيد بالناس لتطمئن قلوبهم بهذه الدولة المباركة. فأجابه الإمام قائلا: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي هذا الأمر. فقال المأمون: إنما أردت بذلك أن ترسخ مسألة ولاية العهد في قلوب الجند والعامة. ولما رأى الإمام إلحاح المأمون قال: إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال المأمون: أخرج أخرج كما تحب. وفي صباح العيد اجتمع قادة العسكر والأعيان والأشراف على باب الدار ينتظرون خروجه، وقعد سائر الناس في الطرقات ينتظرون موكبه سلام الله عليه، كما أن كثيرا من النساء والأطفال كانوا قد صعدوا على السطوح لكي يشاهدوا عظمة الموكب. وما إن طلعت الشمس حتى خرج الإمام الرضا عليه السلام وبالشكل الذي اشترطه على المأمون، فاغتسل ولبس عمامة بيضاء وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وشمر، ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده عكازه وخرج حافي القدمين مشترا سراويله إلى منتصف الساق، ولما رفع صوته قائلا: الله أكبر، ردد معه أصحابه التكبير بصوت واحد. فتخيل الناس أن الأرض والسماء كانتا ترددان معه التكبير. فلما طلع الإمام سلام الله عليه على الناس بهذه الصورة وشاهده قادة العسكر، أثر ذلك في نفوسهم تأثيرا عظيما، فرموا سلاحهم وزينتهم، وكانوا قد تزينوا بأحسن الزينة ولبسوا السلاح وركبوا مراكبهم وتهيئوا بأبهى هيئة. ثم وقف الإمام الرضا عليه السلام على باب الدار وقال بصوت مرتفع: الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما ابتلانا. وكرر الناس ما قاله الإمام بصوت مرتفع وبنغمة واحدة، فلم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، فسالت الدموع وعلى الصراخ وهاجت أحاسيس الناس وتحركت نفوسهم، فلم تمضي على هذا الحال مدة حتى ضجت مروا ضجة واحدة وانفجر الجميع بالبكاء. كان الإمام الرضا عليه السلام يقف بعد كل 10 خطوات وقفة ويكبر الله أكبر 4 مرات والناس تردد معه، فكان يخيل للسامع أن السماء والأرض قد اشتركتا في الترديد معه، وقد بلغ من تهيج أحاسيس الناس في ذلك اليوم أنهم نسوا الحياة الدنيا وتركوا كل مظاهر العظمة والأبهة وساروا مع الإمام بكل حرارة وشوق نحو المصلى. وقد بلغ المأمون ذلك حيث أخبره به الفضل بن سهل قائلا: إن الرضا بلغ المصلى وقد افتتن الناس به، والرأي أن تسأله أن يرجع. فبعث المأمون إلى الإمام وطلب منه الرجوع، فعاد. ولما التقى الإمام بالمأمون قال له: ألم أطلب منك أن تعفيني من هذا الأمر من قبل؟ نعم أيها الأحبة، إن الإمام الحق هو الذي تسكن إمامته القلوب فيهديها إلى الصراط المستقيم، وهذا ما كان يخشاه الطغاة، إذ كانت ولايتهم على الناس هي ولاية على الرقاب وبقوة السيف أو بريق الأصفر. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا، سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة ومفتورضا،
سلام على النور شمس الشموس إمام البرايا وسلطان طوس، سلام عليه أنيس النفوس ومن في يديه كتاب القضاء،
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا، سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة ومفتورضا،
سلام عليه لسان الغيوب وباب الرشاد ومحو الذنوب، سلام عليه حبيب القلوب عليه تسلم كي تنبضا،
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا، سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة ومفتورضا،
سلام عليه من المصطفى ومن أهله الأنجم الشرفاء، سلام عليه مثال الوفاء وأحسن خلق به رضا،
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا، سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة ومفتورضا،
سلام عليه من الجنة لقبر سقته يد الغربة، سلام عليه سنى الأمة شفاء المريض إذا أمرضا،
سلام من الله للمرتضى المرتضى علي بن موسى الإمام الرضا سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة وما افترضا
سلام عليه الإمام الهمام ومن زره نال أعلى مقام سلام عليه شفيع الأنام لذا حبه ربي قد فرضا
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة وما افترضا
سلام عليه رفيع المزار وزواره من جميع الديار سلام عليه بكل القطار ودمع العيون ونجم الفضاء
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة وما افترضا
سلام عليه هدى العارفين ومن تحت قبته عاكفين سلام على الملك الطائفين وخدامه كي ينالوا الرضا
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة وما افترضا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحكمة رقم 236 يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم ما أروع هذا البيان هذا التعبير البليغ للإمام سلام الله عليه يوضح مدى زهدي في الدنيا وتفاهتها في نظره يشبه الدنيا بعراق خنزير أي عظم ولحم قليل يحمله شخص مصاب بالجذام وهو مرض جلدي معدي ومنفر استخدم الإمام عليه السلام هذا التشبيه ليشير إلى عدة أمور أولا أن الدنيا في نظره شيء قليل القيمة زائل ولا يستحق التنافس عليه يشبهها بعراق الخنزير الذي لا يرغبه أحد وهو أحقر وأذل شيء يمكن للإنسان أن يتمتع به أو يبذل جهده بل منتهى جهده للحصول عليه وكما يفر الناس من الشخص المجذوم خوفا من العدوى يجب على المؤمن أن يفر من الدنيا وملذاتها الزائلة وأن يركز على الآخرة الباقية وعليه أن يؤمن بأن برق الدنيا لا يضيء له الدرب الذي يوصله إلى سعادة الدنيا والآخرة وإن أضاء له سبيلا فيها فهو ينتهي إلى الزوال الذي يمر عليه كلمح البصر ولا يشعر به إلا حين تبلغ القلوب الحناجر فالدنيا قد تكون فتنة الإنسان تشغله عن طاعة الله وتوقعه في المعاصي لذا يجب على المؤمن أن يكون حذرا منها
وأن يتعامل معها بحذر، فإن الله أكثر من التحذير من فتنة الدنيا لعظم خطرها وشدة تأثيرها وبريق زخرفها وقوة سحرها على النفوس الضعيفة. والكافر أشد إعجابا بزينة الدنيا لأنه ركن إليها واتخذها دارا له، أما المؤمن فيأخذ منها حاجته ولا يغتر بها لأنه يوقن أنها دار ممر وليست دار مقر. وإذا أعجب بها ذكر الآخرة فهانت على نفسه ولم تفتن. والله قد خلق زينة الدنيا فتنة واختبارا للناس. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن أخذها بحقها وأنفقها في حقها وقام بدينه نجا في الآخرة، ومن أخذها من غير حقها وصرفها في غير حقها وترك دينه لأجلها هلك في الآخرة. والناس في فتنتها ما بين مقل ومستكثر، والموفق من حماه الله من فتنتها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله مبتلينا بزينة الدنيا ليختبر إيماننا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والدنيا حقيرة عند الله كما ورد في كثير من الكتب الإسلامية. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والدنيا مذمومة عند الله إلا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها من ذكر الله وطلب العلوم الشرعية. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال سعيد بن مسيب: إن الدنيا نذلة، وهي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها. فسلام الله عليه في هذه الحكمة يشبه الدنيا بعراق الخنزير، وهو العظم الذي بقي عليه قليل من اللحم كما ذكرنا، ويقصد به هنا الشيء الحقير الذي لا قيمة له، شيء لا قيمة له بيد مجذوم، وهو الشخص المصاب بمرض الجذام كما ذكرنا، المرض الجلدي المعدي الذي يسبب تشوهات في الجلد عندما يتقرب الإنسان من المجذوم. وكان الناس في الماضي يخافون من المجذومين، يبتعدون عنهم خوفا شديدا. فهل تجد أروع من هذا التشبيه ليكون الشيء مذموما عند طالبه؟ وقد ورد عنه أيضا في الحكمة رقم 224: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. وأيضا هناك بعض العبارات التي تشابه هذه العبارة وردت أيضا في نهج البلاغة يشير إليها ويعبر عنها أنها هي أزهد من عفطة عنز عنده، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. فالإمام عليه السلام أراد بهذا التعبير أن يوضع للمسلمين حقيقة الدنيا وأنها فانية وزائلة، وأن عليهم أن يزهدوا فيها وأن يعملوا للآخرة ولله عاقبة الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن، والمشاط يؤكد أن رد صنعاء سيكون مزلزلا ولن يتحمله العدو. الاحتلال يجدد قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. تفاصيل النشر: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي وتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بزشكيان وبوتين استعرض خلاله تطور العلاقات بين طهران وموسكو وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما شدد على عزم كبار مسؤولي البلدين على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية بين الجانبين، وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقة الممتازة بين إيران وروسيا، وقيما بشكل إيجابي مسار التقدم في التعاون والمشاريع المشتركة خاصة في مجال